قال السيد المكين.
وأما أنا فقد أتيت ليكون لهم حياة وليكون لهم أفضل.
برنامج أسبوعي يقدمه الأخ ناظم دميان تحت عنوان
الحياة الأفضل.
مستمعونا الكرام،
مرحبا بكم.
أحبائي، موضوع حديثنا اليوم لا تقتل، ومن إنجيل متى الأصحاح الثاني نقرأ العدد 16. حينئذ لما رأى هيرودس أن المجوس سخروا به غضب جدا، فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وفي كل تخومها من ابن سنتين فما دون، بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس. لا نعلم كم من الأطفال قتل هيرودس الملك في مدينة بيت لحم والبلاد المجاورة لها، ولكن ما نعلمه أن الرجل قتل جميع الصبيان من ابن سنتين فما دون. عساه بهذا يكون قد قتل الطفل يسوع، لأنه قد سمع من المجوس أنه ولد في هذه المدينة. ولكن ما حدث أن ملاك الرب ظهر ليوسف النجار في حلم قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. وحين نتأمل كم كان مولد الرب يسوع محفوفا بالأخطار التي لم ينجو منها أطفال بيت لحم والبلاد المجاورة، تأخذنا دهشة كيف أن مملكة الظلمة خططت كي توقف تدبير الله لخلاص البشرية. لقد نجى الطفل يسوع من قتله طفلا، لأن ابن الله المتجسد الذي أخذ صورة عبد صائرا في شبه الناس جاء ليبذل دمه على صليب الجلجسة لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. وما حدث منذ 2000 عام يحدث شبيها له في عصرنا هذا. فكم من أمهات يقتلن أطفالهن وهم في أرحامهن، وقد أقنعهن إبليس أن لهن حق الاختيار بين إبقاء الأجنة في أرحامهن أو لفظها من الأرحام. وسواء كان قتل الأبرياء بقانون أصدرته الدولة أو بمحض اختيار الأمهات، فما زال واجبنا كمؤمنين ألا نقف موقفا سلبيا إزاء قتل الأبرياء الذين لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم. فمن يسكت على قتل هؤلاء الأبرياء هو شريك القتلة في جريمتهم. وكلمة الله تحذرنا بالقول: لا تشتركوا في أعمال الظلمة بل بالحري وبخوها. ويقول يعقوب الرسول: من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. إن هؤلاء الصغار الذين لم يروا النور ليس من حق أحد أن يحرمهم من حياة خلقوا ليحيوها. قرأت اختبارا مؤثرا كتبته طبيبة صينية تدعى يين يونغ في مجلة ريدرز دايجست الأمريكية بالعدد الصادر في سبتمبر سنة 1995، وكانت تعمل في مستشفى بجنوب الصين كطبيبة متخصصة في الولادة وأمراض النساء. كانت تبلغ من العمر 24 عاما وقت ذاك. تقول أنها في صباح 24 من ديسمبر، بعد أن أنجزت عمليتين قيصريتين وبعض عمليات الولادة المتعسرة، كلفتها الرئيسة المشرفة بمسؤولية العمل بالليل. كانت مسؤولية جديدة بالنسبة لها، وهي متعبة جدا، إذ أنها لم تتناول طعاما لمدة 8 ساعات. وحين ذهبت لاستراحة الأطباء الساعة 1 صباحا، كانت في حاجة للأكل والنوم. استرخت على الفراش وتذكرت أن هذه كانت ليلة الكريسماس وأن عائلتها المسيحية مجتمعة تحتفل بتلك المناسبة السعيدة. وحين بدأ النعاس يداعب جفونها استيقظت على قرع باب الاستراحة، لقد كانت إحدى المولدات التي فتحت الباب وقالت لها: نحن في حاجة إليك الآن لأمر هام. فأسرعت وراءها وهي تسمع صراخ مولود جديد. وحين أدركت غرفة الولادة رأت امرأة في ثياب مهلهلة تجاهد كي تجلس على سريرها وتصيح بأعلى صوتها: لا تقتلوه، لا تقتلوه. نظرت الطبيبة إلى المولدة التي كانت تناهز العشرين وهي تمسك بإبرة طولها 3 بوصات تسحبها من زجاجة صبغة اليود وتثبتها في حقنة، ثم قالت للطبيبة: إن عملية إجهاض المرأة كانت أمرا لا بد منه، لقد كانت في شهرها 8 للحمل ولديها طفل، ومحظور على المرأة أن يكون لها طفل ثان، فالقانون الصادر من الحكومة الصينية لتحديد النسل يمنع ذلك قطعيا. وبأمر من المكتب المحلي لتخطيط الأسرة تم القبض عليها وإدخالها بالقوة إلى المستشفى لإجراء عملية الإجهاض لها. ومع أنه تم حقن الأم بحقنة تساعده على الإجهاض إلا أن الطفل ولد حيا. أحست الطبيبة أنها المسؤولة الوحيدة وأن من واجبها التأكد من عدم بقاء طفل على قيد الحياة بعد عمليات الإجهاض، وهذا يعني أن واجبها يحتم عليها حقن هذا الطفل الحي بحقنة تحوي 20 ملليمتر من صبغة اليود أو الكحول في الجزء اللين من جمجمة رأس الطفل، وهذه كفيلة بأن تقضي على حياته في دقائق. وحين قدمت المولدة الحقنة إليها تجمدت الطبيبة في مكانها. بعدها ذهبت مع المولدة إلى دورة المياه، وهناك رأت وعاء كبيرا للقمامة كان مكتوبا عليه: أطفال موتى. وقد ألقي على غطائه كيس أسود من البلاستيك تتصاعد منه صيحات وبداخله شيء يتحرك. طلبت الطبيبة من المولدة أن تفتح الكيس، ولدهشتها وجدته طفلا كاملا يزن 4.5 أطفال يخبط بكفيه ويرفس بقدميه، على شفتيه زرقة من نقص الأكسجين، فرفعته برفق وتحسست الجزء اللين من الجمجمة فاضطربت وهي تلمس جلدا ناعما دافئا يخفق مع كل صرخة من صرخاته، ثم لمست شفتي الولد فحول رأسه إليها فاغرا فاه، ومر بفكرها: خاطر، أليس هذا إنسانا؟ وفي الوقت نفسه سمعت صرخات أم الطفل من حجرة الولادة وتصيح: يا دكتورة لا تقتليه، لا تقتليه، توقفي عن قتل ابني. سقطت الحقنة من يدها وتبعثرت محتوياتها على الأرض، فسألت المولدة أن تحمل الطفل إلى غرفة الولادة لإسعافه، وهناك عاد اللون الوردي إلى شفتيه، وشيئا فشيئا أخذ الطفل يناغي حتى أسلم نفسه إلى نعاس هادئ، فتركته ورجعت إلى استراحة الأطباء. وفي الساعة 8 صباحا وصل مدير المستشفى فأخبروه بما حدث، فاستدعى الطبيبة إلى مكتبه وسألها: لماذا ترفضين القيام بواجبك؟ هل هؤلاء الناس أصدقاء لك؟ هل حصلت منهم على مال؟ أجابته: يمكنك أن تبحث الأمر وتتأكد. بعد دقائق حضر أحد كبار البيروقراطيين من المكتب المحلي لتنظيم الأسرة وقرأ عليها الوثيقة الخاصة بتحديد النسل، ثم قال لها: أتعلمين أنه غير قانوني لهذا الطفل أن يعيش؟ فأجابته: ليس فينا من له الحق لوضع قرار كهذا. فاستشاط غضبا وقال: إذن أنت مصرة على مخالفة القانون، لذلك من حقي الآن القبض عليك. أحست الطبيبة بدوار وعدم قدرة على التفكير، بعد عمل متواصل لمدة 24 ساعة، وأجابته: لقد انتهت ساعات عملي. بعدها سقطت على الأرض مغشيا عليها، وحين عادت إلى وعيها وجدت نفسها ملقاة خارج استراحة الأطباء. كان الوقت ظهرا، أسرعت تجري إلى حجرة الولادة ولم تجد الطفل، فسألت المولدة عنه. أجابتها: إن الرجل الذي من مكتب الأسرة أمرنا بأن نحقنه، فأدركت أنهم قتلوه. وبقلب محطم غادرت المستشفى، لأن كل جهد باذلته لم ينقذ الطفل الذي كان يصارع كي يعيش. أخي المستمع الكريم، إنها قصة مؤثرة لحقيقة واقعة، وهي أنهم يعالجون اقتصادهم بقتل أطفالهم، لا بإيقاف المصانع الحربية التي تنتج الأسلحة الفتاكة. ليتك أخي تصلي معي: أبانا السماوي، لتضرم في قلوبنا غيرة مقدسة من أجل هؤلاء الأبرياء الذين لا يملكون الدفاع عن أنفسهم، وأنر عيون هؤلاء الذين أعماهم إبليس. نتوسل إليك يا من قلت: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا